ثم ما بعد فقد انتهينا بتفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا أي إن تتركوا كبائر ما تنهون عنه أي كبائر الذنوب التي نهاكم الشرع عنها سواء مما ذكر هنا في هذه الآيات أو مما لم يذكر. نكفر عنكم سيئاتكم يعني صغائر ذنوبكم ونمحها عنكم وندخلكم الجنة. ولذلك قال وندخلكم أي في الآخرة مدخلا كريما أي حتى نار وهي الجنة. ومدخلا إن أنها اسم مكان فندخلكم مكانا مدخلا وإما أنها مصدر لمج يعني إدخالا مع كرامة. وفي الآية دليل على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. وفيها أيضا رد على من زعم أن المعاصي كلها كبائر وأنه لا صغيرة بل واضح من الآية أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال أيضا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر يعني مكفرات الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. هذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بخطوتها يعني كالذي يتعاطى دواء ضعيفا ينقص عن مقاومة الداء كما وكيفا. هذه الحالة الأولى بالنسبة للأعمال المكفرة التي تكفر المكفرات الخطايا هذه المكفرات إما أنها تقصر عن يعني تكفير الصغائر. الحالة الثانية أن تقاوم الصغائر ولكنها لا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. الحالة الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال أنا وقول الزور أنا وقول الزور أنا وقول الزور. كما أنكم تعلمون الحديث اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات. وكذلك غير من الأحاديث التي ذكرت كبائر الذنوب. قوله تعالى هنا يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يعني ما ورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقة. وعيد بن عفاف هي أي الكبائر إلى السبعين أقرب. وفي رواية أخرى إنها إلى السبعين أقرب وهذه الرواية أصحهما عن ابن عفاف يعني إن الكبائر عددها إلى السبعين أقرب منها إلى غيره. نكفر عنكم سيئاتكم يعني صغائر الذنوب بالطاعات وندخلكم مدخلا بضم الميم وفتحها كما وندخلكم مدخلا أو مدخلا يعني إدخالا أو موضعا كريما وهو الجنة. ثم نهى تبارك وتعالى عن التحاسد وعن تمني ما فضل الله به بعض الناس على بعض من المال ونحوه مما يجري فيه التنافس. ولذلك قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قوله تعالى هنا يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يعني ما ورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقة. وعيد ابن عفاف هي أي الكبائر إلى السبعين أقرب. وفي رواية أخرى إنها إلى السبعين أقرب وهذه الرواية أصحهما عن ابن عفاف يعني إن الكبائر عددها إلى السبعين أقرب منها إلى غيره. نكفر عنكم سيئاتكم يعني صغائر الذنوب بالطاعات وندخلكم مدخلا بضم الميم وفتحها كما وندخلكم مدخلا أو مدخلا يعني إدخالا أو موضعا كريما وهو الجنة. ثم قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يعني من جهة الدنيا أو الدين لئلا يؤدي إلى التحاسد أو التباغض. للرجال نصيب مما اكتسبوا للرجال نصيب يعني ثواب مما اكتسبوا يعني بسبب ما عملوا من الجهاد وغيره يعني بسبب ما أصابوا وأحرجوا من هذه الأعمال. وللنساء نصيب مما اكتسب، يعني مما أصبنا وأحرجنا، سواء من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن وغير ذلك. نزلت لما قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها: يغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لأن النساء على لسان أم سلمة يعني تتألنا كيف يعني الرجال يغزو لنا بأنهم يغزون ونحن لا نغزو، في نفس الوقت نحن نعطى نصف الميراث. فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد: وأنزل فيها إلا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى آخر الآية المشهورة في سورة أو المعروفة في سورة الأحزاب. وهذا الحديث حديث صحيح الإسناد، حديث أم سلمة نزلت لما قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ليتنا كنا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجال. فالمقصود من الآية: للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب. فينبغي لكل فريق أن يرضى بما قتل له. واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. يعني ما احتجتم إليه يعطيكم، إلا الله كان بكل شيء عليما ومنه محل الفضل وسؤالكم. ثم قال تبارك وتعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل يعني لكل من الفريقين من الرجال أو النساء، جعلنا موالي، جعلنا موالي يعني جمع مولى، يعني المقصود ورثة وعصبة يعطون مما ترك الوالدان والأقربون، لهم موالي يرثونهم ويعني يتورثون بينهم. ولكل أي من الرجال والنساء جعلنا موالي أي ورثة وعصبة يعطون مما ترك الوالدان والأقربون، يعني مما تركوا لهم من المال. والذين عقدت أيمانكم أو والذين عاقبت أيمانكم بالألف ودونها، بالألف ودونها، والذين عاقدت أيمانكم أو والذين عقدت أيمانكم بألف ودونها. وهذا المبتدأ ضمن معنى الشرط، لذلك وقع خبره مع الفاء، لأنه ضمن معنى الشرط، يعني والذين إن عاقبتموهم فآتوهم نصيبهم. فكلمة الذين عقدت أو عقدت أيمانكم فيها ضمنت معنى الشرط، فلذلك جاءت الفاء في الخبر. فقال تعالى: فآتوهم نصيبهم. أما قوله تعالى أيمانكم فهي جمع يمين، يمين إما أنها تكون بمعنى القسم، يمين بمعنى القسم، فالأيمان يعني جمع إلى هذا اليمين، أو أن الأيمان هي الأيادي اليمنى. والذين عقدت أيمانكم جمع يمين بمعنى القسم، وإن كان هذا أولى لأن العقد خلاف النقد. والذين عقدت أيمانكم، والله تعالى قال: ولا تنقضوا الأيمان، ولا تنقضوا الأيمان. ما الذي ينصرف إليه كلمة الأيمان هنا؟ العقد وليس اليد. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فلهذا يرجح أن يكون المقصود الذين عقدت أيمانكم التي هي جمع يمين بمعنى القسم، وهذا أرجح من القول بأنها اليد. حتى لو قلنا والذين عقدت أو عقدت أيمانكم بمعنى اليد، فهذا أيضا يلزم من ذلك لأنهم كانوا يضعون الأيدي في الأيدي عند العروض، عند المعاهدات أو الاتفاقات، يضع يده في يدي من يتفق عليه توثيقا لهذا العقد، كما يحصل في عقود الزواج وغير ذلك، وحتى عقود البيع كانوا إذا وافق البائع والمشتري وحصل إيجاب القبول فيتم إشفاق باليد على اليد الأخرى إيماء إلى توكيل هذا العقد ونفوذ أو جبانه. فقوله هنا: والذين عقدت أيمانكم جمع يمين بمعنى القسم أو اليد لوضعهم الأيدي في العهود، يعني المقصود بهؤلاء الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث. كان هذا الحلف يحصل في الجاهلية، يمكن الإنسان يتفق حليفا أوليا ويتفق معه على أن دمي دمك ومالي مالك، وإذا أنا مت تغيثني، بدون أسباب المضاد اللي هو عن طريق يعني النسب، يعني واضح، ولكن بالحلف وبهذه العقود والعهود. فالله تعالى يقول هنا والذين عقدت ايمانكم او الذين عقدت ايمانكم يعني من هؤلاء الخلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة وعلى الارث فاتوهم نصيبهم اتوهم الان نصيبهم يعني حضورهم من الميراث وهو الحضور. ان الله كان على كل شيء شهيدا يعني مطلعا ومنه حالكم. وهذا منسوخ بقوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا نسخ هذه الآية المذكورة هنا. لكن هذه الآية يؤخذ منها أنهم أمروا بأن يوفوا بهذه العقود عقود الخلف والموالاة التي كانت بينهم في الجاهلية على النصرة والإرث فأمروا أن يوفوا لمن عقدوا ولا ينشئوا بعد هذه الآية معقدة جديدة. يعني فهذا كأنه نهي عن إنشاء وابتداء واستئناف معقدة جديدة فيما يأتي. لكن أمروا بأن يوفوا بما تم في الجاهلية لكن لا يحدثون يعني عهدا جديدا بهذه الصورة. ثم قال تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون أي مسلطون، مسلطون يعني بمعنى قوامون كما نتكلم يعني جمعه قوام، قوام وهو القائم بالمصالح والتأديب والتدبير. يعني الرجال مسؤولون عن هذه الأشياء على أدب النساء يقومون عليهن آمرين ناهين قيام الولاة على الرعية. فمسألة القوام هي مسألة أساسا تنظيمية وليست مسألة يعني استبدادية. ليس مع ذلك أن الرجل يطغى على المرأة ويظلمها ويبغي عليها، لكن بما ميز أو بما فضل به الرجل على المرأة فإنه بذلك يصير له حق القوامة بمعنى أنه مسؤول عنها يلي أمرها كما يلي الراعي يعني أمر رعيته ويقوم على أمرها. وأشار الله وبين الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية لأن ذلك لسببين أحدهما وهبي والآخر كسبي. أما الوهبي فهو فضل الذكورة بما فضل الله به بعضهم على بعض. والبعض المفضل هو الرجال على بعض وهو النساء. وقد ذكروا في فضل الرجال على النساء أمورا كثيرة يعني تلاحظ أو القاعدة أنها تتوفر في الرجال وقل أن تتوفر في النساء. فمثلا في الرجال العقل والحزم والعزم والقوة والفروضية والرمي. ومن الرجال الأنبياء وفيهم الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى والجهاد والأذان والخطبة والشهادة في المجامع والولاية في النكاح والطلاق والرجعة وعدد الأزواج وزيادة السهم والتعطيل. وهم أصحاب اللحى والعمائم كما يذكر العلماء. والكامل بنفسه له حق الولاية على الناقصين يعني بنفسه. فهذا فيما يتعلق بالتفضيل يعني الأول. وأشار للتفضيل الثاني وهو التفضيل الكسبي بقوله تبارك وتعالى وبما أنفقوا من أموالهم. فهذا السبب الثاني للقوامة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وطبعا النساء يتذكرنا قوله تعالى آنفا يعني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من اكتسبوا الى اخره. ومن اراد المزيد فاسالوا الله من فضله. يعني النساء العاقلات لا يتعثروا على هذا لان هذا امر واقعي. وطبعا توجد استثناءات يعني قد يكمل من الرجال تكون امراه فعلا بعده رجال وفي عقلها وحزمها لكن الغالب بخلاف ذلك كما يقول الشاعر فلو كان الرجال فلو كان النساء كمن ذكرنا يعني من الفضليات لفضلت النساء على الرجال وما التذكير باسم وما فما التذكير وما التأنيث باسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. واضح. ويكفي دليلا على ذلك حتى لا نطيل في هذه القضيه التي يحمل الكثير من الناس الاصابه بها. يعني يكفي دليلا واحدا ان النساء عامه النساء تفضل ان يكون مولودها ذكرا عن ان يكون مولودها انثى. فيكفي هذا الدليل الآن والقضية تحتمل تفصيل إن شاء الله فيما بعد. فقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض يقول على النساء يعني يؤدبونهم ويأخذون على أيديهن لما فضل الله بعضهم على بعض أي بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك. وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا عليهن من أموالهم لماذا ينفقون في كل النفقات وينفقون في المرور وغير ذلك. فالصالحات أي الصالحات من النساء قانتات هذه صفة الصالحات من الأزواج أو النساء قانتات أي مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب حافظات للغيب يعني لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهن هذا معنى حفظ الغيب حافظات للغيب يعني حافظات لفروجهن ولأموال زوجها ولبيته وغير ذلك في غيبته في غيبته بما حفظ الله بما حفظ الله حقيقة هذا الآية فيها تفصيل كثير وفيها معاني بل هذا الجملة من الآيات تحتمل محاضرات عدة نظر إن شاء الله عما قريب نصيدها في يوم الخميس بإذن الله لكن نحن حتى ننجز القدر المطلوب من التفصيل نحاول أن نمر مرة يعني سريعا أيضا يدخل في حفظ الغيب يعني عدم نشر ما يكون بين الزوجين متعلقا بالوقاع هذا يدخل أيضا في حفظ الغيب حافظات للغيب بما حفظ الله لهن هذه الباء هنا في قوله تعالى حافظات للغيب بما حفظ الله عدم نشر ما يكون بين الزوجين متعلقا بالوقاع هذا يدخل أيضا في حفظ الغيب حافظات للغيب بما حفظ الله لهن هذه الباء هنا في قوله تعالى حافظات للغيب بما حفظ الله تحتمل أمرين بما حفظ الله إما أنها للمقابلة كما تقول هذا بذاك هذا في مقابلة ذاك يعني كما أن الله سبحانه وتعالى حفظ لهن حقوقهن بأن أوصى الأزواج بالنساء وكذلك فعل رسوله صلى الله عليه وسلم شرع لهن الحقوق وأمر الأزواج بحفظ هذه الحقوق ينبغي في مقابلة ذلك أن تحفر المرأة الزوجة في غيبته في عرضه وماله وبيته إلى آخره فإذا هذا معنى حافظات الغيب بما حفظ الله يعني في مقابلة ما حفظ الله لهن فعليهن أن يطيعن أزواجهن ويحفظن الغيبة أو بما حفظ الله الباء هنا للاستعانة للاستعانة حافظات الغيب بما حفظ الله يعني مستعينات بحفظ الله تبارك وتعالى ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يعني أن هؤلاء النساء الصالحات القانتات حافظات للغيب كما ذكرنا بما حفظ الله لهن يعني لا يتم حفظهن للغيب حفظ الفروج والأموال وغير ذلك إلا باستعانتهن بالله إذ لو تركنا لدواعي أهوائهن ونفوسهن لا يعني لا غلبت عليهن الأهواء إلا أن يحفظهن الله لأن الله خير حافظا واضح فمهما كن صالحات فإنهن لا يثقن بأنفسهن وإنما يستعن بالله في حفظ الغيب بما حفظ الله تبارك وتعالى واستدل بالآية على أنه لا يجوز للمرأة أن تلي القضاء كالإمامة العظمى لأنه جعل الرجال قوامين عليهن فلم يجب أن يقمن على الرجال فلم يجب أن يقمنهن هن على الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة وحقيقة موضوع المرأة ووضع المرأة في الإسلام لكن هذا موضوع ذي شذوذ يعني والكلام فيه طويل جدا لكن بإذن الله فيما أما قريب نحاول أن نفصل الكلام فيه ونستأنس يعني الآيات يقول تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن واللاتي تخافون نشوزهن بعدما أوصى النساء بحفظ هذه الحقوق وعلى الرجل وتؤذيه وتتكبر عليه وغير ذلك واللاتي تخافون نشوزهن يعني عصيانهن لكم بأن ظهرت أمارته إذا هنا في تفسير لهذه الآية تخافون نشوزهن يعني هذا في المرأة التي وقع النشوز منها بالفعل إذا وقع منها النشوز فالثالث مرحلة التالية أو تخافون نشوزهن تتوقعون نشوزهن ولذلك وهذا الذي مال إليه فقال والناس تخافون نشوزهن يعني عصيانهن لكم بأن ظهرت أمارته بدأت تظهر أمارات النشوز تظهر دلائله في هذه الحالة يعني إيه تطبق ما يتفاعلوهن يعني خوفهن بالله واهجروهن في المضاجع، يعني اعتزلوا الى فراش اخر ان ابغضن النشوز، واضربوهن ضربا غير مبرح ان لم يرجعن للهجران، ان لم ينفع الهجران فتنتقل الى مرحله ثانيه وهي الضرب غير المبرح. فان اطعنكم يعني فيما يراد منهن فلا تبغوا لا تطلبوا عليهن سبيلا، يعني طريقا الى ضربهن ظلما. وايضا لا شك ان هذه الايه مما يحتاج الى كثير من يعني التفصيل، لان الناس يطيعن فهم موضوع ضرب النساء يعني وبعضهم يتصور ان شيء يعني حتى ان اعداء الاسلام يشنعون على دين الله تبارك وتعالى يسدون الناس عن سبيله بسبب سوء مسلك بعض المسلمين او رجال الجهله. فحتى ان بعض الاعداء الدين في بلاد الكفار يعني ينشرون في وسائل الاعلام ان المسلم يعتقد انه يجب عليه ان يضرب زوجته كل يوم في الصباح وفي المساء، وان هذه عباده يعني هو يعتبرها واجبه انه يضرب زوجته في الصباح وفي المساء. واقع هذا من مين انتم تضحكون؟ لكن هذا واقع، هم يشنعون عن الاسلام يعني على الاسلام بهذه الافتراءات والاكاذيب. الضرب حتى لو فتروته فهو مكروه، يعني الضرب مباح مع الكراهه لا مباح باطلاق. ولذلك ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لا امرأة ولا خادما ولا شيئا قط الا ان يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الذين يضربون النساء، قال ما تجدون اولئك او لا ما تجدون اولئك خياركم، مع الاباحه لن تجد اولئك خياركم، يعني خيار المسلمين لا يفعلون ذلك. والحقيقه الموضوع فيه تفصيل سبق ان تكلمنا عليه من قبل من مده بعيده، لكن ان شاء الله نتكلم عما قريب فيما بعد في هذا الموضوع بالتفصيل ان شاء الله تعالى. لكن طبعا والضرب حيث يجدي، اما ان كان لا يجدي، اما ان كان يجيز الاستنكاف والنشوز فاذا هو لا داعي اصلا للجوء، وهذا ليس فقط في حق النساء لكن في حق حتى الصغار. يعني الضرب ليس عمليه تنفيذ غضب على الولد، بلاش شكل غضب، غضب على الولد فهو يريد ان يستريح فينفذ يشفي غيره بان يضربه، واضح؟ ولم نقل ان هذا ممكن ان يؤدي الى تشويه يعني عضوي او بدني في الولد بقدر خطورته في التشويه الايه؟ النفسي، تصبح يعني عنده عاهه نفسيه. واضح؟ فيعني فبالضبط حيث يباح المقصود به انها وسيله للتأديب، فاذا لم ينجع اذا لم يعد بتأديب ولم يعد بفائده في الترغيب مثلا من فعل معين، فاذا هو سيكون ضررا محضا لا فائده فيه، انما يلجا اليه لاجل تحصيل المنفعه من ورائه. ان الله كان عليا كبيرا، يعني فاحذروه ان يعاقبكم ان ظلمتموهن. وانظر الى كيف الله تعالى يقول انتم اذا كنتم قد جعلكم الله قوامين عليهن لكم العلو عليهن لكن الله اعلى منكم فاتقوا الله فيهن. ولذلك قال ان الله كان عليا كبيرا، الله اعلى منكم واكبر منكم، فان ظلمتموهن ينتقم الله سبحانه وتعالى منكم. لذلك قال بعض السلف اني لاستحي من الله ان اظلم من لا يجد له ناصرا الا الله تبارك وتعالى. ثم قال بعدما ذكر حكم النفور وحكم النشوز الذي يصدر من جانب الزوجة، الكلام هنا على النشوز إذا صدر من الزوجة، بعد مباشرة هنا ذكر ما إذا كان النفور من الزوجين، فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن خفتم شقاق بينهما يعني إن علمتم، خفتم هنا بمعنى علمتم، شقاق بينهما يعني خلاف بينهما، يعني في نزاع بين الطرفين ولا يستطيع ان نحدد من الغالب ومن المظلوم. النزاع بين الطرفين ليس من طرف الزوجه فقط وحدها ولا من طرف الزوج وحده، في هذه الحاله حدث ما اذا كان النفور بين الزوجين من الطرفين فبعثوا حكما. قوله تعالى شقاق بينهما يعني بين الزوجين، والاضافه للاتساع على التوسع في اللغه، يعني شقاقا بينهما، فأضيف المصدر إلى ضرب كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار. ومعنى مكر الليل يعني إيه؟ بل مكر في الليل، ضرب في الليل. فبعثوا حكما من أهله، فبعثوا يعني إليهما برضاهما، فبعثوا إليهما للزوجين برضاهما حكما عدلا عدلا من أهله يعني من أقاربه، وحكما من أهلها. ويوكل الزوج حكمه في طلاق وقبول عوض عليه، يعني الزوج يوكل حكمه ان شئت ورأيت المصلحة في طلاق وقبول عوض عليه يعني كان الاختلاع، وتوكل هي حكمها في الاختلاع. فالزوج يوكل حكمه في الطلاق وقبول عوض عليه، وتوكل هي حكمها في الاختلاع، فيجتهدان اي الحكمان ويأمران الظالمة بالرجوع او يفرقان ان رأياه. قال تعالى ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، ان يريد اصلاحا قيل الزوجان وقيل الحكمان، والاقرب انهما الزوجان اي الحكمان، ان يريد اي الحكمان وقيل الزوجان اصلاحا يعني بصدق نيتهما فيه، فيوفق الله بينهما يعني بين الزوجين اي يقدرهما على ما هو الطاعه من اصلاح او فراق. ان الله كان عليما يعني بكل شيء خبيرا اي بالبواطن كالظواهر. قول السيوطي رحمه الله تعالى ويوكل الزوج، اشتراط التوكيل هو مذهب الشافعيه والاحناف، ان يختار الحكم ويوكله. ما معنى يوكله؟ معنى يوكله ان صاحب السلطه الحقيقيه هو مين؟ الزوج. ان صاحب السلطه الحقيقيه هو الزوج، واضح؟ لا الحكم، لا الحكم، لان مهمه الحكمين يعني عند الشافعيه والاحناف منحصره فقط في الاصلاح، وليس لهم ان يفرق بين الزوجين الا بتفويض من الزوجين. اما مذهب مالك فيمنح الحكمين حق الحكم بالتفريق من دون اشتراط توكيل الزوجين لهما، ان الحكم نفسه لا يكون حكما الا اذا كان له سلطه في اتخاذ مثل هذا القرار. فعند المالكيه لا يفتقر الى التوكيل لانه بوضعه حكما له حق الطلاق حسب ما يتفق. اما عند الشافعيه والاحناف فلا بد من التوكيل. ثم قال تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله يعني وحدوه، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، كما جاء في الحديث المشهور حديث معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال عليه السلام حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، واذا فعلوا ذلك فحق العباد على الله سبحانه وتعالى يعني انهم اذا فعلوا ذلك ان يدخلهم الجنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالوالدين احسانا، ايه اعرف كلمه احسانا؟ نعم يعني اذا احسنوا بالوالدين احسانا يقدر فعل قبله وهو ايه؟ قبله وهو واحسنوا، واحسنوا بالوالدين احسانا برا ولينا ذلك. وهذا ما يعني يبين خطوره بر الوالدين، حيث ان الله سبحانه وتعالى ياتي به مقترنا بالامر بعبادته، عموما ياتي الامر بالتوحيد ثم يلي مباشره ذلك الامر ببر الوالدين وبالوالدين احسانا. والاحسان الى الوالدين لا يتوقف عند في حياتهما، وانما يمتد حتى بعد وفاتهما بالدعاء لهما والتصدق عنهما وغير ذلك. وبذي القربى يعني القرابه واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب بالجنب ومن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قوله تبارك وتعالى وبذي القربى يعني القرابه، يعني بذلك القرابه. واليتامى لأن اليتامى فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم تنزلا لرحمته عز وجل. والمساكين يعني المحاويج الذين لا يجدون ما يعني يقوم بكفايتهم، يعني المسكين يخشى يكون عنده مال أو له دخل لكنه لا يكفي بحاجاته. وذكرت من قبله شيئا تتذكرون به الفرق بين الفقير والمسكين، يعني تعريف المسكين ممكن اتذكر اذا حصل اختلاط في الفهم، يعني ايه هو حد يتذكر في التفريق بين الفقير والمسكين كل ده يعني اتلخبط صحيح، لكن انا اقصد معنى اخر. نعم طب ايه الايه اللي هي ايوه صحيح نعم، يعني اذا اختلط عليكم الفرق بين الفقير والمسكين فتذكر الايه سوره الكهف، واما السفينه فكانت للمساكين يعملون، للمساكين يعملون في البحر، اذا المسكين يعمل يعني كله دخل لكنه لا ياتي بحاجته، اما الفقير فلا دخل له اصلا، واضح؟ فتذكر كلمه المساكين يعملون، واضح؟ فله ما لا ياتي بحاجته والمساجد. والجاري ذي القربى اي الذي قرب جواره او الذي له مع الجار قرب واتصال نسب او دين. والجاري ذي القربى, اذا الجيران نوعان, جار ذو قربى وجار وجار جنب. الجار ذو القرب ذي القربى اما ان الجار القريب الجار لكنه قريب, او جار ومع جواره قريب منك اما بنسب ورحماني واما بدين فهو المسلم. والجاري الجنب, والجاري الجنب اي الذي جواره بعيد, او الجار الجنب يعني الجار الاجنبي. قال نوف البكالي الجار ذي القربى يعني الجار المسلم, والجار الجنب يعني اليهودي والنصراني. فلا شك هذه من يعني محاسن الاسلام, حتى الجار الكافر حفظ الاسلام له حقه وحرمته ونزل في حفظ حقه قرانا. وقد وردت في الوصية بالجار أحاديث كثيرة, منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه, حتى ظننت أنه سيورثه, وهذا متفق عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه, وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقال صلى الله عليه وسلم لا يشفع الرجل دون جاره. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام لاصحابه ما تقولون في الزنا؟ قال حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامه. فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه لان يزني الرجل بعشر نسوه ايسر عليه من ان يزني بامراه جاره. قال فما تقولون ما تقولون في السرقه؟ قال حرمه الله ورسوله فهي حرام. قال لان يسرق الرجل من عشره ابيات ايسر عليه من ان يسرق من جاره. وعن ابن مسعود انه صلى الله عليه وسلم سئل اي الذنب عند الله اكبر؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معه. قلت ثم اي؟ قال ان تزاني بحليله جارك يعني بزوجه جارك. وعن ابي العاليه عن رجل من الانصار قال خرجت من اهلي اريد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا انا به قائم ورجل معه مقبل عليه, فظننت ان لهما حاجه. قال فقال من الانصاري والله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي كان معه مقبلا عليه, لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقف وطال وقوفه وواقف مع هذا الرجل حتى جعلت ارسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام, يعني اشفق على الرسول عليه السلام من طول القيام الذي وقفه هذا الرجل معه. فلما انصرف قلت يا رسول الله لقد قام بك الرجل حتى جعلت ارسي لك من طول القيام. قال ولقد رايته؟ قال نعم. قال تدري من هو؟ قال لا. قال ذاك جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ثم قال اما انك لو سلمت عليه رد عليك السلام. وهذا رواه الامام احمد. فطبعا هذا الحديث يعني لنا ان نتخيل هذا الطعام, يعني جبريل مش بس اوحى الى الرسول الوصية بالجار لكن وقف يوصيه. تخيل يعني ورسول عليه السلام كان من اقوى الناس بدلا, كان من اقوى الناس بدلا, كان اذا صرع يعني ابطال العرب في المصارعه كان يصرعهم عليه الصلاه والسلام, ومع هذه القوه اشفق عليه الصحابي من طول القيام. فلك ان تتخيل ما مده هذا القيام ووقف معاه يوصيه ويكرر الكلام, وحتى ان يتوقع الرسول ان جبريل عليه السلام سيورث الجار, الجار سيورث له حق الميراث كالاب والام والابن وغير ذلك. أيها. إذن المسلم يتعبد بحفظ حقوق الجار حتى إذا قدر على أذيته أو الانتقام منه إن ظلمه فلا يفعل ذلك, لأنه ينزجر خوفا من الله سبحانه وتعالى ورعاية لحق الله. فالدافع في الإحسان إلى الجار في الإسلام هو رقابة الله سبحانه وتعالى, وليس يعني أن يقابل بالمثل, وليس العرض لغرض دنيوي ولا غيره. إذن يعني ما نجد في مجتمعات المسلمين إلا اليوم هذا وضع يعني أبعد ما يكون عن أداب الإسلام, أبعد ما يكون عن ذلك. إن الأوضاع الآن بالذات في المدن وهذه الأوضاع يعني في الثغرات الأخيرة ممكن عادي جدا إن الإنسان حتى لا يعرف اسم جاره ولا يعرف في البنيات الجديدة, غالبا ما يتمكن أحد منه أو ما يحصل أصلا الناس ما عندها رغبة في التقارب أو أداء حقوق الجوار. هذا إذا لم يحصل الأذية بقى في أجهزة الغناء وغير ذلك من الأذى, صور كثيرة من الأذى وأحيانا تكون باسم الدين كهذا الذي يعني يستعمل مكسرات الصوت حتى لو كان في القرآن الكريم. وهذه الصورة التي تؤذي الشيخ الكبير او العجوز او الذي يعني يستذكر او يعني يمارس جهدا جاهليا. هل القران يصلح ان يستعمل بهذه الصوره لاذيه الناس بالصوره التي تعرفونها، فضلا عن الحفلات والافراح وهذه الاشياء ايضا وما يكون فيها من الاذيه؟ فهذا كله من هذا الجار وهذا من يعني الذنوب الخطيره كما ترون. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كبابا. وروى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أكثر ماءها حتى تستطيع أن توزع على جيرانك. وفي رواية إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصفهم منها بمعروف. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن داره بوائقة. ولمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن داره بوائقة، يعني روائله وشروره ومؤامراته وأذيته. وقال صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارتهم لجارتها ولو فرطن شاه، يعني الظلم الذي يكون محرقا والمقصود لان حتى لو كان شيئا حقيرا اهده لجارته. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث المتفق عليه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره فلا يؤذي جاره. يقول تعالى والجار ذي القربى والجار الذنب. وطبعا النصوص في الجيران انتبهوا الى انها عامه سواء كان الجار يهوديا او نصرانيا او مسلما. المسلم له حق اعلى بلا شك باعتباره انه جار ايه؟ جار ذي قربى، يعني اما كل قرابه قربة المكان يحتمل قرب المكان ويحتمل كما قال عليه السلام ايه؟ اهدي الى اقربهما من كبابه. اما جار ذي قربى يعني قريب كبابه، فمعنى ذلك ان الجار القربى مقدم على هذا المعنى حتى لو كان غير مسلم. او جار بقرب يعني بالنسب او بالدين المسلم، ثم بعد ذلك ياتي الجار الجنب البعيد عنك في الجوار او في النسب. ثم قال والصاحب بالجنب والصاحبي بالجنب. يقول السيوطي الرفيق في سفر او سماعه وقيل الزوجه. الصاحب بالجنب يقول اما الرفيق في سفر او في صناعة وقيل الزوجة. فانظر كيف اخلاق الاسلام، يعني ما تفوت شيئا الا وتشغل فيه ما يرضي الله تبارك وتعالى يصلح حال العباد. والصاحب بالجنب قال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح. وقال زيد بن اسلم هو جريسك في الحضر ورفيقك في السفر، يعني اذا جاورك رجل في السفر فهذا داخل في من اوصى الله بالاحسان اليه، فهو صاحب بالجنب. لماذا؟ لان الذي يجالسك في الحضر او الذي يرافقك في السفر هو كالجاري هو كالجار. يقول الزمخشري هو الذي صحبك بان حصل بجنبك. الصحب بالجنب يعني قد ان تكون بجواره، ان تكون بجنبه. واضح هذا معنى الصحب بالجنب. فهي انواع، اما رفيقا في سفر، اما رفيقا في سفر، واما جارا ملاصقا، وإما شريكا في تعلم علم أو في حرفة، حتى زميلك في المدرسة أو في الكلية الذي يجلس إلى جوارك هذا صاحب بالجنب. وإما قاعدا إلى جنبك في مجلس، الذي يجلس بجوارك الآن صاحب بالجنب له حق عليه، أحسن خلقك معه. الذي يكون قاعدا إلى جنبك في مجلس أو في مسجد أو غير ذلك، من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه، فعليك أن تراعي ذلك الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الإحسان. وقد روي عن علي وابن مسعود أنهما قال هي المرأة، قال الصاحب بالجنب هي المرأة الزوجة، أي لأنها تكون معك وتضع إلى جنبك. وقد سبق أن ذكرنا قول يعني بعض الشعراء صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب. صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب. ثم قال تعالى وابن السبيل. كل هذا داخل في ماذا؟ الاحسان. الاحسان واحسنوا بالوالدين احسانا وكذا 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 مما ذكر الله تعالى. وابن السبيل وهو المنقطع في سفره، ابن الطريق والمقصود المسافر الغريب الذي انقطع عن بلده وأهله وهو يريد الرجوع إلى بلده ولا يجد ما يتبلغ به. يعني هذا ابن سبيل حتى لو كان يعني ثريا في بلد، إن كان حتى لو كان في بلد ثريا لكن ليس معه مال في الغربة وانقطع به السبيل فهو يستحق من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده. نُرتب إلى السبيل الذي هو الطريق لمرور عليه وملابسته له، لأن الرمل ملابس وملازم للطريق لا يستطيع أن يتحرك منه إلى بلده لأنه لا يجد ما يعني يبلغه، أو الذي يريد البلد غير بلده لأمر يلزمه. وقال ابن عرفة هو الضيف المنقطع به يعطى قصد ما يتبلغ به إلى وطنه. وقال ابن بري ابن السبيل هو الذي أتى به الطريق، ولم يذكر السلف من المفسرين وأهل اللغة السائل في معنى ابن السبيل لأنه جاء تابعا لابن السبيل في البقرة، فأليس جرى إلى قوله تعالى وابن السبيل والسائلين. وقال بعضهم في ابن السبيل يعني في تعريف ابن السبيل ومنسوب إلى ما لم يلده كذاك الله نزل في الكتاب، ومنسوب إلى ما لم يلده، منسوب إلى إيه هو الذي لم يلده؟ السبيل، منسوب إلى السبيل، ومنسوب إلى ما لم يلده كذاك الله نزل في الكتاب يعني إلى السبيل. وما ملكت أيمانكم يعني من الأرقاء المماليك لأنهم ضعفاء الحلة أسرى في أيدي الناس كالمساكين لا يملكون شيئا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جعل يوفي أمته في مرض موته الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، حتى كان يعني يغرغر النبي عليه الصلاة وروحه تفارق بدنه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يغرغر بهذه الكلمات إلى النفس الأخير يقول اتقوا الله يعني فيما ملكت أيمانكم أو الصلاة الصلاة وما اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وأيضا موضوع الرزق حقيقة من الموضوعات المهمة جدا التي تثير كثيرا من السؤالات، إن شاء الله نرجو فيما بعد أن نفصل الكلام في مناسبة أخرى خارج درس الثلاثاء في موضوع الرزق في الإسلام. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا، قال انطلق فاعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، فهذا رواه مسلم، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني يحبس عمن يملك يعني من الرقيق الذين هم ملك أيمانه قوته يعني ولا يمونه. فقال عليه الصلاة والسلام للمملوك طعامه وسكوته ولا يكلف من عمل إلا ما يطيق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعياده. وهذا الحديث متفق عليه، هذه من الأداب التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم إذا كان يعني عنده خادم أو من يعينه على تحصيل وجهه وغير ذلك، فهو يشتري الطعام ويتولى إنضاجه وطبخه وغير ذلك ثم تستأثر أنت به ويجلس هو يتأذى بريح البذور، هذا ليس من أدب الإسلام بشيء، لكن أكمل صورة أن تجلسه معك ويشاركك في طعام، فإن لم تجلسه معك فعلى الأقل تناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، لأنه هو الذي ولي حره وهو الذي عالج هذا الطعام حتى ينضج فصار له فيه يعني شيء من الحق، حتى إذا الإنسان يعني أنضج شيئا في الفرن مثلا عند المخبز أو شيء يترك للرجل الذي يعني ولي ذلك أم شيء من هذا الطعام، فهذه من أخلاق يعني الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم يعني في هؤلاء في العبيد يعني والرقيق هم إخوانكم، هم إخوانكم خوالكم يعني ملككم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أبوه تحت يدي فليطعمهم مما يأكل وليلبسهم مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم، وهذا متفق عليه. ثم قال تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختالا يعني متكثرا عن الإحسان إلى من أمر ببره، إن الله لا يحب من كان مختالا. لماذا الاختيال بالذات؟ لأن الاختيال قد يكون الكفر، قد يكون هو المانع الذي يمنع الرجل الذي أنعم الله عليه بالنعم أن يعني يحسن إلى يعني من أمر ببره، فتجد الرجل الغني قد يستنكف ويحتال عن ان يجلس جوار خادمه او يعني رقيقه وغير ذلك. فخورا هو الذي يعدد مناقبه كبرا، يظل يقول انا فعلت وفعلت وغير ذلك تكبرا وخيانه. انما خص الله تعالى هذين الوصفين بالذم في هذا الموضع لان المختل هو المتكبر، وكل من كان متكبرا فانه قلما يقوم برعايه الحقوق. دائما المتكبر يقصر في حقوق الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، لا يعطي الناس حقهم ومنزلتهم. ثم اضاف اليه ذم الفخور لئلا يقدم على رعايه هذه الحقوق لاجل الرياء والسمعه، بل لمحض امر الله تبارك وتعالى. عن ابي رجاء الهروي قال: لا تجد سيئا الملك او الملك الا وجدته مختالا فخورا. وتلا هذه الايه: هما ملكت ايمانكم. قال: ولا عاقا الا وجدته جبارا شقيا. يعني سيء الملك الخلق، سيء الخلق اللي هو الصداع الفخور المختال البخيل الى اخره الحسود، فتجد هذا الشخص دائما مختالا فخورا. هذا صفه اساسيه. واستدل بهذه الايه: هما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم قال: ولا سيد ولا عاقا لوالديه الا وجدته جبارا شقيا. وتلا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقد ورد في ذم الخيلاء والفخر ما هو معروف. ثم قال تبارك وتعالى: الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله. الذين يبخلون، هذا مبتدا، يبخلون يعني يبخلون بما يجب عليهم من الحقوق، ويامرون الناس بالبخل يعني هم في انفسهم لا ينفقون، ويعز عليهم ان يروا غيرهم ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى. فيبخلون ليس فقط بذات ايديهم، ولكن يبخلون بما في ايدي غيرهم، فيامرونهم بان يبخلوا به نقصا للسخاء ممن وجد. وقال في امثال العرب: ادخل من الضليل بنائل غيره. يقول الشاعر: وان امرا ضنت يداه على امرئ بنيل يد من غيره لبخيله. وقال الزمخشري: ولقد راينا ممن بلي بداء البخل، من اذا سرق سمعه ان احدا جاد على احد شقق به. يعني بيحكي هنا عن استحكام هذا الخلق السيء في بعض الناس اللي هو بخيل ويامر الناس بالبخل من الشرح. فيقول يعني اذا سمع ان واحد جاد على واحد وكان كريما او سخيا معه ما يتقمصوش في الحال، يلبس ملابسه ويحضر هدومه ويجري في الشارع حتى يصل لمكانه ويزجره عن انه ايه، يعز عليه جدا انه يعني يكون جوادا او سخيا. يقول الزمخشري: ولقد راينا ممن بلي بداء البخل، من اذا فرق سمع ان احدا جاد على احد سقط به وحل حبوته واضطرب ودارت عيناه في راسه كانما نهب رحله وكسرت خزانته ضجرا من ذلك وحسرة على وجوده. أيوة. ويكتمون ما اتاهم الله من فضله، اي من المال والغنى، فيوهمون الفقر مع الغنى. يقول الله سبحانه وتعالى: قد اعطاهم النعم والغنى، فيظهرون الفقر ويكتمون هذه النعم. كذلك اذا كانوا موسرين يظهرون الاعتاق والعجز بقدر امكانهم. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمعنى ذلك يعني وضع الظاهر موضع المضمر اشعارا بان من هذا شأنه فهو كافر بنعمة الله تعالى، ومن كان كافرا بنعمة الله تعالى فله عذاب يهينه، كما اهان النعمة في البخل والاخفاء، كما انه اهان النعمة بان دخل بها واخفاها يهينه الله تبارك وتعالى. ايوا اي نعم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: الذين مبتدأ يبخلون بما يجب عليهم ويأمرون الناس بالبخل يعني به، ويكتمون ما اتاهم الله من فضله من العلم والمال، وهم اليهود كانوا يقولون للانصار: لا تنفقوا اموالكم على محمد صلى الله عليه وسلم فاننا نخشى عليكم الفقر. وكانوا ايضا يكتمون ما علموه من صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقولون الحق وهم يعلمونه. خبر المبتدا محذوف، تقديره لهم وعيد شديد، لهم وعيد شديد. واعتدنا للكافرين بذلك وبغيره عذابا مهينا اي لا اهانه. ثم قال تبارك وتعالى: والذين ينفقون اموالهم رياء الناس. هذا عطف على الذين الذي قبلهم، ينفقون اموالهم رياء الناس يعني مرائين لهم، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني كالمنافقين وأهل مكة. ومن يكن الشيطان له قرينا أي صاحبا يعمل بأمره كهؤلاء فتاء قرينا أي فتئت قرينا. ثم قال تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، يعني أي ضرر عليهم في ذلك. والاستفهام للإنكار ولو مصدرية أي لا ضرر فيه وإنما الضرر فيما هو عليه من البخل والشح، وكان الله بهم عليما يعني سيجازيهم بما عملوا. ثم قال تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم يعني أحدا، إن الله لا يظلم يعني أحدا. مثقال يعني وزن ذرة وهي أصغر نملة، أصغر نملة يفتح عليها الذرة لأن ينقصها من حسناته أو يزيدها في سيئاته. هذا القدر الضئيل جدا من الظلم الله عز وجل منزه عنه، فلا يزيد الحسنات مثقال ذرة ولا ينقص، فلا يزيد السيئات مثقال ذرة ولا يعني لا يزيد لا ينقص من الحسنات هذا المثقال ولا يزيد في السيئات. ثم قال تعالى وإن تكوا حسنة يضاعفها، وإن تكوا هذه الذرة حسنة يعني من مؤمن شرط طبعا كل المؤمن يضاعفها، ويمكن أن تقرأ وإن تكوا حسنة بالرغم على أن كان تاما يعني تكون فعلا يضاعفها من 10 إلى أكثر من 7. وفي قراءة يضاعفها وإن تكوا حسنة يضاعفها، يعني الله سبحانه وتعالى من عدل أنه السيئة يعني إذا هم الإنسان بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه فيها شيء، إذا هم بها يتعاملها ففي هذه الحالة إيه تكتب عليه سيئة. ثم المكسرات كثيرة جدا قد يكفر بها عنه. أما الحسنة فبعشر أمثالها إلى 700 ضعف ويضاعف الله عز وجل بعد ذلك لمن يشاء فوق 700 ضعف. ولذلك قال بعض العلماء فويل أو الويل لمن غلبت أحده عشراته، يعني لا يهلك على الله إلا هالك. كل واحد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله عز وجل، والواحدة بمثلها إلا أن يعفو الله عنها. فهذا الرجل عنده رصيد من الخطايا والآثام الأحاد فيها غلبت الإيه؟ العشرات بل المئات. فمعنى ذلك أن هذا إنسان يعني مصر على يعني معصية الله عز وجل ويتفنن في ذلك حتى إن أحاده تغلب عشراته، فلم يهلك على الله إلا هالك، يستحق فعلا أن تهلك والعياذ بالله. قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة كما ذكرنا لا يسخط أحدا من ثواب عمله ولا يجد في عقابه شيئا مقدار ذرة، وهي النملة الصغيرة في قول أهل اللغة. قال تعلم 100 من الذر زنة حبة شعير، يعني المقصود بهذه الآية ضرب المثل لأقل الأشياء، ضرب المثل لأقل الأشياء، لا يعني لا نحتاج للتعسف الذي يحصل من بعض الناس أن يحملوا ألفاظ القرآن الكريم على ما استحدث من الاصطلاحات الآن، كأن مثلا بعضهم بيتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فيأخذ القرآن أكبر بأن الذرة ليست هي أصغر مكونات المادة، بل إن الذرة بتنقسم لما هو أصغر منها من الإلكترونات والنيوترونات إلى آخره، واضح؟ ويقول القرآن الكريم بين ذلك. أين هذا يعني أين هذا أيها المدعي؟ فيقول إن الله لا يعجب عنه مثقال ذرة إلى قوله ولا أصغر من ذلك ولا مثقال ذرة ولا أصغر، يعني قال إذا في أصغر من إيه؟ من الذرة. طبعا هل كلمة الذرة لما إذا أطلقت في الأرض أو في لغة العرب كان تنفرد أذهانهم إلى هذا المعنى الطارئ الآن؟ فطبعا الذرة بمطابقة عند العرب أضرب شيء في نظرهم، وحتى إنهم كانوا يقولون إنها النملة الصغيرة. فخرج الكلام هنا على أصغر شيء يعرفه الناس. طيب حتى نحن إذا عرفنا ما هو أصغر من الذرة، هل الله عز وجل يظلم أقل من الذرة؟ والله عز وجل منزه عن الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وإن تك حسنة يضاعفها يعني يضاعف ثوابها ويؤتي من لدنه يعني زيادة على هذه الأضعاف، يؤتي من لدنه يعني مما يناسب عظمته على نهج التفضل أجرا عظيما أي عطاء جزيلا. وطبعا الأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل، فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إله فأخرجوه من النار. وفي لفظ أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ثم يقول تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف كيف يكون حال هؤلاء الكفار؟ يعني علاقة هذه الآية بما قبلها أن الله تبارك وتعالى بيّن أن في الآخرة لا يجري على أحد ظلم، وأنه تعالى يجازي المحسن على إحسانه ويزيده على قدر حقه. فبين تعالى في هذه الآية أن هذه عملية الحساب هذه والجزاء يعني في الحسنات أو السيئات ذلك يجري بشهادة الرسل، فيتم ذلك بحضور الرسل الشهداء الذين جعلهم الله الحجة على خلقه لتكون الحجة على المطيع أبلغ والتفتيت له أعظم وحسرته أشد، ويكون سرور من قبل ذلك من الرسول وأظهر الطاعة أعظم، ويكون هذا وعيدا للكفار الذين قال الله فيهم إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ووعدا للمطيعين الذين قال فيهم وإن تك حسنة يضاعفها. وعادة العرب أنهم يقولون في الشيء الذي يتوقعونه فيما يأتي كيف بك إذا كان كذا وكذا، كيف بك إذا فعل فلان كذا وكذا، أو كيف بك إذا جاء وقت كذا. فمعنى هذا الكلام فكيف إذا جئنا يعني كيف ترون يوم القيامة إذا استشهد الله على كل أمة برسولها واستشهدك على هؤلاء يعني قومه المخاطبين بالقرآن الذين شاهدهم وعرف أحوالهم. ثم إن أهل كل عصر يشهدون على غيرهم ممن شاهدوا أحوالهم، وعلى هذا الوجه قال عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ونظير هذه الآية قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الشيخان وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بكى تعظيما لهذا النصر، ورسول تكون في موقف الشاهد من الأولى أن يخاف ويشبك الشاهد أن المشهود عليه ومع ذلك فكيف يكون حال المشهود عليه إذا كان حال الشاهد عليه الصلاة والسلام أنه بكى وأشفق من ذلك الموقف حتى يعني قال شهدتني هود وأخواتها لما فيها من تصوير أهوال يوم الثاني، فكيف يكون حال يعني المشهود عليه وكيف وهو صلى الله عليه وسلم يعني يعني قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفضله على العالمين أو على جميع الأنبياء والمرسلين. فكيف إذا جئنا بك فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، كيف يكون حال هؤلاء أو الكفار إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها بعملها وهو نبيها، وجئنا بك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شهيدا. يومئذ يعني يوم هذا المجيء يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يود الذين كفروا لو يعني أن هذه لو المصدرية تسوى بالبناء للمفعول أو بالبناء للفاعل مع حذف إحدى التائين في الأصل ومع إدغامها في التين يعني تقرأ فكيف لو وعصوا الرسول لو تسوى أو لو تسوى تتسوى فيهم الأرض يعني بأن يكون شرابا مثلها لعظم هوله. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض يعني أن يتحولوا إلى تراب كل من يكتب يوم القيامة في هذا الموقف أن يكونوا ترابا يستوون تماما مع التراب حتى لا يحاسبوا ولا يعذبوا كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا. هذا نفس المعنى تسوى بهم الأرض يقولون ترابا مثل تراب الأرض. أي نعم. طبعا قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا يعني يعترفون بجميع ما فعلوه لا يقدرون على كتمانه. لماذا؟ لان جوارحهم هي التي تشهد عليهم، يعني يودون ان يكتموا في الارض، وحالهم انهم لا يكتمون من الله حديثا ولا يكذبونه بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين. يعني مع كل الجرائم التي ارتكبوها في الدنيا ياتون يوم القيامه ويحسبوا ان الكذب ممكن يكذب، فاي حيله يتوقعون منها فائده يعني يسلكوا لها، فلذلك يحلفون امام الله سبحانه وتعالى يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. كما روى ابن جرير عن الضحاك ان نافع بن الازرق اتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس قول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا وقوله والله ربنا ما كنا مشركين، كانه يعني بيسال عن الجمع بين الايتين، كان هاتين الايتين فيها نوع من الاشكال، هو يستوضح يعني في ايه انهم تكلموا وقالوا والله ربنا ما كنا